بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قبل أن ندخل في المحاضرة والبحث لا بد قيام بسيط، املأوا الفجوات والفراغات اللي في الأمام حتى لا نضطر إلى القيام في أثناء البحث والمحاضرة. وضعت أوزارها حرب هاشم وقالت قيام القائم، قدموا إلى الأمام، قدموا بعد. الثانية غفر الله لك. الثالثة بأعلى أصواتك. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، زهق بمعنى اضمحل وذاب وزال، كالثلج إذا اضمحل ثم ذاب ويزول بدخوله في الأرض ولا تجد له باقي. هكذا الباطل عندما يأتي الحق يضمحل ويذوب ثم يذوب، ولهذا للباطل جولة وللحق دولة، هي دولة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما دخل مكة المكرمة فاتحا كان يتلو هذه الآية الكريمة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا عندما كان يكسر الأصنام بمعية علي عليه السلام ويسقطها إلى الأرض كان يتلو هذه الآية. الباطل والكفر والاستبداد والمؤامرات ضد الحق وضد أتباع الحق مهما كانت محكمة فهي كبيت العنكبوت، لا بد أن تزول وتكون الكلمة لأصحاب الحق وتكون الدولة لأصحاب الحق. ولهذا ترون طاغية العراق مع كل ما أوتي من قوة ومكانة ولكن صار يبحث عن جحر يختفي فيه، فأخرجوه كما تستخرج الفأر من جحرها. وما يسمى بالدول العظمى هي مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله، الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. فيبقى الحق هو الذي له البقاء. هذه الآية الكريمة مؤولة بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو المصداق للحق، ولكن حكومته ما شملت كل ربوع الأرض ولا استمرت إلى قيام الساعة، كانت على بعض المناطق، الجزيرة العربية وما حام حول الجزيرة العربية فترة زمنية وانتهت. المصداق الأعلى للحق هي دولة الإمام. لماذا؟ لدولته تشمل كل ربوع الأرض، وتبقى دولة الحق إلى قيام الساعة وإلى أن يحشر الناس. من هنا جاءت الروايات وأولت هذه الآية الكريمة بدولة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في 15 من شهر شعبان عام 255 للهجرة، وذلك في مدينة سامراء في العراق. أبوه الإمام الحسن العسكري وجده الإمام الهادي، ينتهي نسبه إلى الزهراء فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى علي أمير المؤمنين إلى هاشم. أمه نرجس هي من حيث الأب، ينتهي نسبها إلى قيصر الروم، ومن حيث الأم ينتهي نسبها إلى شمعون وطيع عيسى ومن حواري عيسى، فهي من سلالة طيبة طاهرة من حيث الأم، ومن سلالة عظيمة لها الملوكية ولها المنزلة من حيث طبعا أمه نرجس لها أسماء عديدة، من أسمائها تسمى بريحانة، وكما تعلمون سلسلة بحوثنا في هذا العام في هذا الشهر الكريم كلها تصب في حياة وفي سيرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فنذكرها ونتوقف عند بعض محطاتها. فمن أسمائها ريحانة، ومن أسمائها حكيمة، ومن أسمائها مليكة، ومن أسمائها سوسن، ومن أسمائها صيقل، ومن أسمائها حديث، ولا مانع أن تتعدد الأسماء. ولهذا الروايات مرة تذكرها باسم صقيل، ومرة باسم سوسن، ومرة باسم حديث، ومرة باسم مليكة، ومرة باسم حكيمة، ومرة باسم ريحانة، ومرة باسم نرجس. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له من الأسماء ومن الألقاب ما يفوق وما يزيد عن 100، يذكرها صاحب كتاب إلزام الناصر. أسماؤها أسماؤه كثيرة، منها المهدي، ومنها المنتظر، ومنها الحجة، لأنه حجة الله على البرية، ومنها الخاتم والخاتم، لأنه خاتم الأوصياء وخاتم رسالات السماء، ومنها ولي العصر، ومنها صاحب الدار، ومنها صاحب الزمان، ومنها اللواء الأعظم، هو اللواء الأعظم. وأيضا يكنى أبو القاسم، ويكنى أبو صالح المهدي، هذه كلها للإمام. أما اسمه الذي سمته الروايات فهو ميم حاء ميم دال، وقد جاءت بعض الروايات لتنهى عن تسميته باسمه الخاص. أما علماؤنا في يومنا هذا لا يرون الحرمة في أن نسميه باسمه الخاص، وإنما يقولون هذه الروايات مختصة بعصر الغيبة الصغرى، لأن كان مطارد من قبل الحكومات، وكانوا يبحثون عنه لكي يقتلوه، ولهذا الروايات نهت من أن يسمى باسمه. القضية لم تكن من باب الإكرام والإجلال والاحترام، وإن كان عدم التسمية بالاسم لا يخلو من احترام، ولكن هذه القضية كما يقول العلماء هي قضية في واقع، وهذا التحريم على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية، وإلا إذا من حيث الاحترام فمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم منه بكثير، ومع ذلك ما نهينا من أن نسميه باسمه. فيقولون هذه التسمية كانت خاصة بعصر الغيبة الصغرى، أما في الغيبة الكبرى لا مانع من ذلك، وإن كانوا يفضلون عدم التصريح باسمه نزولا عند النهي. شلون أكل السمك؟ أكل السمك يكره في يوم السبت، لماذا؟ لأن الله كان قد حرم الصيد، صيد الأسماك في يوم السبت على بني إسرائيل، فصار أكل السمك يكره في يوم السبت، وإن كان عرف أهل العراق أنهم يلتزمون بأكل السمك في يوم الأربعاء. طبعا ماكو رواية تقول باستحباب أكل السمك في يوم الأربعاء، في كل الأيام لا بأس بأكله، أما الالتزام بأكله يوم الأربعاء لا استحباب فيه، وإنما عليه عرف العراق. فمن حيث حرم الله صيد الأسماك في يوم السبت صار يكره أن يتناول الواحد السمك في يوم السبت، ولو أثر وضعي على بدن الإنسان وعلى صحته. من هنا يقولون لا حرمة في أن نسميه باسمه، وإن كان الأفضل أن نجتنب ذلك. طيب يا ترى لماذا اختار الله لمهدينا نرجسا أما وهي نرجس من سلالة الحواريين ومن سلالة الخياصرة؟ لماذا؟ وصف الله ينسج لدولة المهدي من آل البيت من القديم، فأمه نسبها ينتهي إلى حواري عيسى وإلى وصيه شمعون، ويوم يظهر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ينزل عيسى من السماء ويصلي خلفه في بيت المقدس، فالناس يشوفون أن أمه من ينتهي نسبها إلى النصارى ونبيهم يصلي خلفه. من هنا تنص الروايات أنهم يدخلون في دين الله أفواجا بلا قتال ولا سيف ولا حرب. شوف السماء تنسج له النتيجة. نرجس تقول أنا نائم فرأيت في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه عيسى ومعه جدي شمعون، فخطبني رسول الله صلى الله عليه وآله لولده العسكري من عيسى وخطبني عيسى من شمعون، فوافق على ذلك شمعون. تقول أصبحت ورؤيا كلها بشرى وكلها فرح، فهذا نبي وذاك نبي وذاك وصي، رأيت القضية أمام عين. مضت أيام، في عالم الرؤيا رأيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت أريد أن أخطبك لولدي الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يمكنني
وأنت على النصرانية. قلت ما لا أصنع؟ قالت ما عليك إلا أن تتشهدي الشهادتين فتدخلين الإسلام، وأنا في عالم الرؤيا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قالت لي بعد أيام ستقوم حرب بين المسلمين وبين النصارى، فأنت حاولي أن تدخلي مع الأسرى، تروحين تأسرين نفسك حتى يأخذونك أسيرة وعندها تصلين إلى ولدك. قلت كيف؟ قالت ما عليك. تقول وهكذا حصل، قامت حرب بين المسلمين وبين المنطقة التي أنا فيها من النصارى، وأنا حاولت أن ألبس ملابس تكون لعامة الناس، وخلطت نفسي حتى أسر فأخذت أسيرة، جيء بها أسيرة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أرسل بشر النخاس. بشر النخاس هذا ينتهي نسبه إلى أبي أيوب الأنصاري، أفقر رجل في المدينة. عندما دخل رسول الله النبي الأكرم يوم دخل إلى المدينة، كان كبار المدينة وتجارها والوجهاء كل واحد يأخذ زمام الناقة ويقول عندي يا رسول الله، لأنه إذا نزل عنده يعطيه وجاه. قال اتركوها فإنها مأمورة. فجت هذه الناقة ووقفت على باب دار أبي أيوب الأنصاري، أفقر إنسان، ما إن وقفت حتى أبو أيوب الأنصاري أخذ رحل رسول الله ودخل به إلى داره. أمه، أم أبو أيوب الأنصاري، كانت موجودة وكانت امرأة عمياء، فقالت يا ليتني كنت بصيرة فأنظر نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي الأكرم أمر بيده المباركة على عينيها فارتدت بصيرة من ساعتها. الإمام الهادي قال له هذا بشر، قال له تروح وهاي 220 دينار جايبين جواري، أكو جارية ما يظهرها صاحبها، انتظر إلى أن يبيعون الجواري، وذيك الجارية يقول لك مريضة ما نبيعها حاول أن تشتري. يقول باع الجواري، تبعد ما عندك؟ قال له لا أبد. قال عندي جارية مريضة تريد أشوفها. قال ما تفيدك، تخليني أشوف. قال ما تفيدك، أصررت عليه. قال أنا بيعها هاي الثمن غالي قليل. قال سمعت أنها ستلد وليا من أولياء الله، مررت بكذا قوم فقال أحد الكهنة أنها ستلد وليا من أولياء الله. قلت دعني أرى. يقول رأيتها هي سألت إلى من تريد؟ قلت إلى علي الهادي. قالت للنخاس بلى بعني بعني فأنا له. يقول بدأت أماكس السعر إلى أن استقرينا على 220 دينار. فتحت الصرة وإذا بها المبلغ اللي الإمام الهادي أعطاني 220 دينار، أعطيت الصرة وأخذت الجارية. الإمام الهادي أعطاها لولده العسكري فتزوج منها. تقول حكيمة بنت الإمام الجواد أخت الإمام الهادي عمة الإمام العسكري، تقول ليلة النصف من شعبان أرسل علي ابن أبي الإمام العسكري وقال عم اجعلي فطورك عندنا الليل. فجئت قلت ما عندك؟ قال في هذه الليلة سيولد ولي الله
وحجة الله. قلت ممن؟ قال من صفين، من نرجس.
قلت ما أرى عليها آثار الحمل. قال هذه آية الله، كما أخفى أثر الحمل على أم موسى.
تقول جاءت نرجس وأرادت أن تنزع خفيه. بذاك اليوم المرأة المحترم تجي الجنة تنزع خفيها. فقلت لها لا يا سيدتي ومولاتي. قالت لها بل أنت سيدتي ومولاتي. فقالت حكيمة بل أنت سيدتي ومولاتي وأنت تحملين في بطنك حجة الله. تقول فاستحت الجارية. تقول صار الليل، قمت لنافلة الليل، رأيت نرجسا نائما ولا كأنما امرأة ستضع. صليت ثم هي قامت لنافلة الليل تصلي ولا أراها قد أخذها الطلق أو شيء. فراودني الشك أنه صحيح يا الحامل. تقول ما إن راودني الشك حتى سمعت العسكري من صحن الدار عليه السلام يقول لا يا عم لا تشكي في أمر الله. تقول أنا بنفسي شكت موانا. تقول فاستحيت. تقول هي أثناء نافلة الليل أخذها الطلق وأخذها المخاض. فجئت أتولى منها وألي منها ما تلي المرأة من المرأة الحامل إذا أرادت الوضع. تقول من صحن الدار سمعت الإمام العسكري، سمعت ابنه يقول عم أقرأ عليها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه مستحبة تقرأ على المرأة الحامل إذا أرادت أن تضع حملها، سبب ليسر الولادة وسهالتها سورة القدر وآية الكرسي. بتقول أنا بدأت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تقول أنا أقرأ السورة وأسمع حجة الله وهو في بطنه يردد قراءة سورة القدر تماما كاملة. تقول تعجبت من ذلك. تقول في هالأثناء حصلت حالة نورية، حالة بيني وبيننا. ما انزالت الهالة النورية حتى رأيت حجة الله ساجدا على مساجده السبعة. وعلى عضده الأيمن مكتوب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهو ساجد راح يتلو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. تقول وإذا بالإمام العسكري قال عمه هلم إلي بولدي. تقول أخذته إلى الإمام العسكري، أخذه وراح ينتمه قبلا ويضمه إلى صدره، ثم أخذه على يديه وقال ولدي أنطق بإذن الله. فتنحنح ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. شوف هذه آيات قرآنية. اليوم العدو واليوم بعض من لا يحملون حبا وودا لغلبه، أما الذين يحملون حبا وودا وإن لم يكونوا على مذهب آل بيت لا يشككون ولا يهزؤون من هذه الرواية، وإنما الذين يحملون بغضا وحقدا وعداء لآل البيت لما يسمع هذه الروايات يستخف بها. لماذا تستخف؟ سبق ذلك عيسى بن مريم فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ذاك عيسى بن مريم. لماذا نقبل ذلك في حق عيسى ولا نقبله في حق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان عليه أن يراعي جانبين، فرد جانب لابد أن يبلغ الشيعة ويبلغ الخواص بولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من جانب الثاني لابد أن يخفيه من أعين الأعداء. ليه؟ لأن أعداء آل البيت وصلت إليهم الرواية أن المهدي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله سيقوم بالسير، ولهذا ينتظرون ولادته حتى يقتلونه، والحاكم الظالم أخوف ما يخاف عليه هو منصبه وكرسيه. الحاكم الظالم ما يخاف منك أنك تصلي وتصوم وتحج وتقرأ على الحسين، وإنما يخاف منك إذا تدخلت في السياسة أو تحدثت في السياسة أو نازعته الملك والحكم. شي يقول للابن؟ قال لئن نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناه. إيه؟ فيخافون. الروايات تقول أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ودائما قلوب الظالمين أضعف من قلوب الصراصير. يخاف الصيحة ويخاف الكلمة، يخشى خطيبا يتكلم كلمة في حسينية نائية من دولته يخاف. شوف يحرك المخابرات والاستخبارات والمباحث وقوات الشغف ويقلب الدنيا لأنه تكلم بكلمة. لماذا تخاف؟ إذا أنت على الحق
لا تخشى الكلمة الحق،
ولكن خوفك يدل على باطلك. شويدر
من هنا كان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يخفي ولادته عن أعين الظالم. جانب آخر لابد أن يبين ولادته للشيعة، ولهذا كان كل ما يأتون مجموعة من الشيعة المخلصين كان يسوى عقيقة للإمام المهدي، يسوى عقيقة ويولم له وليما. فالرواية فأولم للإمام المهدي 300 عقيقة، حق له 300 عقيقة. ليش؟ يوم يجون مجموعة فيذبح له عقيقة
يقولون خير، يجيب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يقول هذه عقيقة ولدي ولكن لا تخبروا به غير الخواص.
العقيقة أيها الأحبة مستحب،
مستحب الواحد أن يعق لولده عقيقة.
فإذا ما عق لولده عقيقة
يستحب للولد أو للبنت إذا بلغ سن الرشد أن يعق لنفسه، إذا بلغ البلوغ الشرعي أن يعق لنفسه.
فإذا ما عق لنفسه، وهذا الاستحباب موجود حتى وإن بلغ 80 من عمره،
فإذا ما عق لنفسه يستحب لورثته بعد موته أن يعق له عقيقة. العقيقة مهمة،
وهذا شيء يلتزم فيه اليوم أهل العراق.
شوف واحد لما يموت يسوي له عقيقة،
طبعا إذا أبوه عاق لعقيقة بعد ما يحتاج، أو إذا هو عاق لنفسه عقيقة بعد ما يحتاج. فإذا أبوه ما عاق لعقيقة وهو هم ما عاق لنفسه يعقون له عقيقة واحدة وبس. يا ترى كل سنة بعد موت يسووا له عقيقة؟ أكو استحباب؟
لا ما عندهم استحباب. أرادوا يسووا له عقيقة، هذه مو عقيقة، هذا ثواب يوزع على الفقراء، يأكل الناس ويقرؤون له الفاتحة.
إما استحباب ما عندنا مرة واحدة إذا ما نسوي له عقيقة في حياته،
وإما إذا قد عقت له العقيقة في حياته فبعد ما في عقيقة بعد وفاته بلا تريد من باب الثواب تسوي.
لا بأس. المشكلة اللي موجودة في العراق أن الكثير من الناس يصورون هذا شيء واجب، وكل سنة يردون يعقون له عقيقة، وكثير منهم يعني وضعهم المادي ضعيف ما عندهم. شوف يلحون الأخوان فيما بينهم والأخوات لازم يسووا له عقيقة، ولازم في عيد الأضحى تكون. ما عندنا هذا استحباب،
لا أكو هناك مبالغة. مبالغة يعني شنو المبالغة؟ اليوم بعض الفواتح في العراق من الصير يؤدي الأمر من المصاريف والتكاليف أن الواحد يقوم يبيع بيته، يبيع بيته 3 أيام يذبح الذبائح ويوزع على الناس. وتجي يجوا طبعا الأقارب والأرحام من مختلف المحافظات، وبيته ما يسع، يترجم جيران وغير الجيران وخلي خيم. لماذا؟ وكثير من هذه الأموال أموال ورثة يأخذونها يصرفوها. من يقول الورثة قابلين؟ أنت تسوي فاتحة وتصرف فيها الملايين،
وإذا فيهم قصر لا يحق لك ذلك.
هذه مبالغة.
لا،
إذا قرار نسوي فاتحة اليوم الحضر في العراق عندهم طريقة جدا جميلة، أنه آل فلان قاعدين في الحسينية الفلانية أو الجامع الفلاني أو القاعة الفلانية يتلقون التعازي من الساعة 4 إلى المغرب 3 أيام، يتلقون التعازي وخلاص. تكلفة بسيطة وما بيها أي إرهاق، هذه جيد. ثم يا ريت في هذه الفواتح توزع أحزاب من القرآن الكريم، يعني بدل ما 3 أيام يجون ذول 3 أيام ليل مع نهار يقعدون بالفاتحة، وغيبة ونميمة ونزاعات ومشاكلهم كلها الرجالية والنسائية تذكر في هذه الفاتحة. لا، توزع أحداث من القرآن وتقرأ هذه الأحداث في هذه الثلاثة أيام، يختم القرآن وثوابه إلى ذلك المتوفى. شوف دققوا.
فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه
عقله 300 عقيقة لكي يشتهر هذا الأمر بين الناس.
طيب،
هنا يأتي البحث، يقول أنا فكرة الإمام المهدي أقبلها وقانع، والبارحة ذكرنا هذه قضية من ضروريات الدين ومو بإمكان الواحد أن ينكرها.
يقول ولكن أنا ما أقبل أن الإمام المهدي قد ولد،
وإنما سيولد في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ليش؟ يقول أنتوا كل هذا الحكي ذاكرته مستندين إلى قول حكيمة عمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا، أنا إن شاء الله الليلة القادمة أو الليالي القادمة راح أجيب لك عشرات الأدلة والشواهد التاريخية التي تثبت ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول أنا ما يعني هذه القضية المهمة كلها تستند إلى قول امرأة.
أنا أقول كلمة، الكلمة الأولى أولا يعني أنت ماذا تريد؟ يعني نرجس والعياذ بالله لما تريد أن تضع حملها تذهب بين الرجال وتضع حملها حتى يرى الرجال ويشهدون بذلك، تذهب عند الأطباء الرجال حتى يرونها أنها وضعت حملها فيشهد الرجال بذلك، وبإجماع الفقهاء لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز للمرأة أن تراجع الطبيب الرجال لكي تضع حملها.
دايما، وهاليوم صار البعض يقول هذا طبيب ما بإشكال،
أين غيرته؟ كيف تذهب بزوجتك إلى طبيب رجال؟ إذا الرجال ما عنده غيرة،
أين غيرة
أهلها؟ أين غيرة إخوانها؟ أين غيرة أبيها؟
شوي دقيق، يأخذها إلى طبيب رجال؟
لا يجوز، حرام،
إلا في الضرورات القصوى إذا صارت بين الحياة والممات.
وماكو امرأة طبيبة بإمكانها أن تلي أمرها
في تلك الحالة. هنا يعلن الفقهاء. زين، أنت شنو تتوقع؟ يعني مثلا نرجس تأتي عند الرجال تضع حملها حتى يشهدوا لها بذلك؟ هذا من جانب.
من جانب آخر يقول الفقهاء الأمور التي لا تعرف إلا من قبل المرأة إنما تستخبر منها،
يعني قضية الحيض وقضية النفاس وقضية الحمل وقضية الوضع، هذه تستخبر منها وهي مصدقة وهي قد وضعت حملة.
فكيف إذا ضممنا إليها شهادة امرأة حكيمة؟
هاي بنت إمام وأخت إمام وعمة إمام، وما قال التاريخ عنها أنها في يوم من الأيام كذبت والعياذ. هاي اثنين. ثالثا أيها الأحبة، قول حكيمة مو شهادة، قول حكيمة إخبار.
إذا الشهادة يشترط فيها لا بد من رجلين عادلين اللي يستثنون في القضايا المالية، رجل وامرأتين أو رجل ويمين أو غير ذلك.
في باب الأخبار ما يشترطون أنه يكون رجل أو يكون امرأة، يشترطون أن يكون ناقل الخبر ثقة. ولهذا في باب الروايات اليوم علماءنا يقولون إذا كان ناقل الخبر ثقة يؤخذ ويؤخذ بروايته وإن كان المخبر على غير مذهب أهل البيت، بس يكفي ثقة، مو كذاب مو وضع، نقبل رواية حتى وإن كان من أبناء العامة.
هذا موجود في علم الرجال وعلم الدراية. لماذا الرواية تسمى موثقة إذا كان رواتها من أبناء العامة أو كان بعض رواتها من أبناء العامة الثقات؟ هذا كله من جانب. من جانب آخر، قلت الأدلة التاريخية سأسردها لكم الليالي المقبلة. من جانب آخر، إحنا أمام كم هائل من الرواية. يعني إذا أنت تقول الإمام المهدي ماوي وأن ولادته في آخر الزمان، زين عشرات الروايات المسندة والصحيحة والمعتبرة والمتواترة معنا التي تقول هو التاسع من ذرية الإمام الحسين، هاي وين تودي؟ إذا تقول في آخر الزمان يعني راح يصير بين وبين الإمام الحسين عشرات الأصلاب بل مئات الأصلاب، هاي الرواية وين تودي؟ لازم كلها تذهب البحر وتكذب. بعد الروايات اللي تقول سيغيب غيبة يحير فيه الناس، هذا الغيبة وينها إذا؟ إذا لم يولد إذا ماكو غيبة، ولا أكو روايات أدلة انتظار الفرج وغير ذلك، هذه كلها لا بد من إسقاطها. هاي اثنين. ثلاثة، من الثابت لدى كل المسلمين أن الأرض لا تخلو من حجة، لا تخلو من حجة. زين إذا الإمام المهدي الآن مو مولود وسيولد في آخر الزمان، إذا خلت الأرض من حجة. هذا كله من جانب. وكلمة أخيرة، ما ورد عن النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحظ. إذا تقول أن الإمام المهدي ما ولد إذن بعد الإمام العسكري افترقا. والنبي الأكرم يقول أنهما لن يفترقا أبدا. آل البيت ما يفترقون عن الكتاب قولا وفعلا وسيرة بل وتلاوة. ولهذا في عصر التاسع لما جاء جيش عمر بن سعد وأرادوا أن يعجلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين قال له لأخيه العباس، قال اذهب واطلب منهم سواد هذه الليلة لكي أتلو القرآن، فإن الله يعلم أني أحب تلاوة القرآن. ما يفترق آل البيت، أولئك أعداء آل البيت الذين افترقوا عن القرآن ولازموا الخمر ولازموا القرود. ولهذا لما أرسل والي المدينة على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وطلب منا البيعة ليزيد، يقول له أيها الأمير، إنا نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايعون، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون. ثم ذهب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليلة إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى ركعات ثم هومت عيناه بالنوم. في عالم الرؤيا رأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن يمينه كتيبة من الملائكة، وعن شماله كتيبة من الملائكة، ومن خلفه كتيبة من الملائكة، وبين يديه كتيبة من الملائكة. فقام الحسين متوجها نحو جده، فاعتنقه جده الرسول، راح يشكو إلى جده الرسول، جد يا رسول الله خذني إليه، لا أريد الرجوع إلى الدنيا، قال ولدي حسين إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة.
وجاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجمع العائلة وجمع الأصحاب، واحد جاي من الكوفة جاي كتب إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فسأل عنه، قالوا له اطلبه في حي بني هاشم. يقول جئت إلى حي بني هاشم فرأيت الخيل مسرج ورأيت الهوادج مزين ورأيت الحسين صلوات الله وسلامه عليه جالس، ومن حوله رأيت بني هاشم رأيت أيديهم على قوائم سيوفهم، رأيته كأنه الملك بين بني هاشم. يقول بهالأثناء وإذا بشاب كأنه فلقة قمر طالع ينادي أيها الناس تنحوا عن حرم الله ورسوله كي تجوز حرم الله وحرم رسوله. يقول خرج ومن ورائه امرأتان وقورتان حتى وصل إلى الهودج فأثنى ركبته، أجلس إحداهما في جانب من الهودج وأجلس الأخرى في الجانب الآخر. قلت من هذا ومن هاتان؟ قالوا هذا العباس قمر بني هاشم ومن ورائه زينب وأم كلثوم. ثم خرج شاب، من هذا؟ قيل لي هذا الأكبر ومن ورائه ليلى. ثم خرج القاسم ومن ورائه رملة. ثم خرج شاب يقول عليه آثار الأنبياء وآثار الصلحاء وسيماء الأولياء، ومن ورائه امرأة عليها آثار الملوك من الهيبة والسؤدد. قلت من هذا؟ قيل لي هذا زين العابدين ومن ورائه أمه. طبعا ما كانت أمه، كانت خالته هي التي ربته، لأن أمه ماتت عند وضعها لحمله. وهكذا ركبت العائلة بأجمعها، تحرك ركب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بأهل المدينة نادوا بصوت واحد الوداع الوداع. فنادى أبو الفضل العباس الوداع الوداع، وفي يوم القيامة يكون اللقاء. عاف حسين طيبة وفي المنازل.